أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين مآل الأمم الكافرة، فرعون، بين فرعون وجماعته، أتبع ذلك بقوله ووضح أن العاقبة للمتقين، وكان هذا الكلام بعد بدر، قل للذين كفروا ستغلبون، خاطب الكفار الذين كانوا بين ظهرانيه، قل يا نبي للذين كفروا، سواء كان ذلك المقصود به قريش، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، أو كان هذا مخاطب به اليهود لما انتصر المسلمون على الكفار في بدر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في السيرة وفي الآثار ولا أعرفه ثابتا وإنما أعرفه واردا، قال لهم إنكم ينبغي أن تعتبروا بما حصل لقريش فتتوبوا إلى الله، وأنتم تعلمون أني رسول الله، وهذا الذي أعطاني الله من غلبة قريش مع قلة العدد والعدد وكثرتهم، فأنتم هذا يعطيكم دليل وبرهان، فتوبوا إلى ربكم وادخلوا في الإسلام قبل أن يحل بكم ما حل بهم. قال لا يغرنك. طبعا قالوا أول هذا صحيح نبي، فقالوا أصبر حتى تكون موقعة أخرى. فلما حصلت موقعة عياذا بالله أحد، وحصل للمسلمين ما حصل، الله كتب لهم الشقاوة فابتعدوا عن الدين. المهم قالوا لو وقع بيننا وبينك قتال لعلمت أننا الناس، أننا شجعان، لسنا كقريش. إذن فقال قل للذين كفروا ستغلبون يا يهود وتحشرون إلى جهنم. فعياذا بالله ما حصل لقريظة والنضير وحصل لأهل خيبر وأجلوا. أو يكون هذا المخاطب به كفار قريش، فلا شك أنهم غلبوا، وهذا قائله أكثر وهو الذي يناسب السياق. قل لهم يا نبي لقريش وهم الذين كفروا ستغلبون، يعني كما حصل لكم وهذا قبل، وتحشرون إلى جهنم، وهذا في من مات منهم على الكفر، وبئس المهاد وبئس المكان الذي ترجعون إليه وتسكنونه. ثم قال جل وعلا قد كان لكم في فئتين التقتا، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم أو ترونهم مثلهم رأي العين. هنا قد كان لكم، هذا ضمير احتمالا يكون لليهود، احتمالا يكون للمسلمين، احتمالا يكون لقريش. قد كان لكم أيها المخاطبون آية دلالة وبرهان في فئتين التقتا، فئة الإسلام وفئة الكفار. ذلك الكلام هنا متحمل، ولذلك اختلف المفسرون ما المقصود بالفئة هنا. بعضهم قال المقصود بالفئة اليهود، وهم أنهم كانوا أرسلوا من ينظر لهم، فرأوا فئة الكفار كثيرة وفئة المسلمين قليلة، وهذه الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة. فهذه آية على أن الله جل وعلا ناصر رسله وجنده، فتوبوا يا يهود واتركوا الكفر والضلال قبل أن يحل بكم ما حل بهؤلاء. إذن قد كان لكم أيها المخاطبون في، قد كان لكم آية أي دلالة وبرهان وحجة، قد كان لكم آية في فئتين أي جماعتين، جماعة المسلمين وجماعة الكافرين. التقتا أي اللقاء هنا المقصود به اقتتلتا، التقوا في المعركة. فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة، وأخرى كافرة يرونهم أي المسلمون أو يرونهم الكفار أو اليهود أقوال، وترونهم قرأ بها نافع أظن وأبو جعفر ويعقوب من العشرة ترونهم. فيكون هنا الخطاب تغير من الغيبة للحضور. قد كان لكم أيها المخاطبون آية برهان وحجة في جماعتين التقتا، جماعة تقاتل لإعلاء كلمة الله وجماعة كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، يرونهم مثليهم رأي العين أو ترونهم، من الذي يرونهم؟ هل المسلمون؟ هل اليهود؟ هل الكافرون؟ أقوال للعلماء. أي قد كان لكم أيها المؤمنون آية وحجة وبرهان في فئتين التقتا، فئة تقاتل، أو قد كان لكم يا يهود برهان ودل على صدق نبيي وأن من اتبعه منصور، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم أيها المؤمنون، ترونهم مثليهم، ما قال مثليكم، مثليهم، مثلي ما هم فيه. ولذلك قالوا إن الكفار رأوهم المسلمون مثلي المسلمين فهم 900، رأوهم كأنهم 600. القول الثاني أن الكفار لما قربوا من المسلمين رأوا المسلمين كأنهم 2000، أنهم 2000، وهذا موضح هناك. ويقللكم في أعينهم، لما رأوهم من بعيد قلل المسلمين في أعين الكفار ليتجرأوا عليهم، فلما التحم الصفوف كثر المسلمين في أعين الكفار وقلل الكفار في أعين المسلمين ليخاف هؤلاء ويتشجع هؤلاء. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. من بعيد قلل المسلمين في أعينهم، فلما التحمت الصفوف كثر المسلمين في أعينهم حتى قالوا كم أنتم؟ قال كنا نظن أنكم 1000. المسلمون قالوا هم كم؟ قال كنا نظن أنهم 70. قال لا يمكن 100. فلما سألوهم أسروا منهم وقالوا كم؟ قالوا نحن بين 1950. إذن الله هيأ لالتحام المعركة. ولذلك قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن يقول قد كان لكم آية وبرهان وحجة قاطعة في صدق نبيي ونصري له، وذلك في فئتين في جماعتين التقتا، يعني تقاتل إحداها في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، يرونهم، يروا الكفار المسلمين مثليهم ضعفوا، أو يروا المسلمون الكفار مثليهم يعني أقل من الثلث من واقعهم. رأي العين يعني هنا رأي بصرية، وأكدها برأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. وقد سبق أن قلنا أن النصر ليس بالكثرة، المسلمون لا ينتصرون بالكثرة ولا بالقوة، المسلمون ينتصرون بإعداد ما يستطيعون والاستقامة على الدين. لا بد أن نعلم أن سبب النصر للمسلمين يتكون من أمرين. الأمر الأول الاستقامة على الدين. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. رقم واحد الاستقامة على الدين. إذا لم يستقم المسلمون على الدين لا ينتصروا أبدا، وإذا انتصروا يكون ذلك الانتصار استدراج، يكون ذلك الانتصار قائد بهم إلى أمور أخطر وأخطر. إذا الركن الأول من أسباب نصرة المسلمين الاستقامة. الركن الثاني إعداد ما يستطيعون ولو عصا، إعداد ما يستطيعون ولو عصا. فإذا قام المسلمون بالركنين لا بد أن ينصرهم الله تعالى، هكذا الشريعة قالت، لأن الله يقول ولا ينصرن الله، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، جملة حالية أي في حال ذلكم وقلتكم وضعفكم، وقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. ولذلك لما قام المسلمون بالركنين في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب التي كانت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وهي قبائل مختلطة تسمى الأحابيش، جاءوا للمدينة، وكان أهل الأرض يقاطعون أهل المدينة جميع أنواع المقاطعات، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. قاموا بالركن المعنوي وهو الاستقامة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زادهم ما وقع لهم من المحاصرة ومن كثرة الأعداء ومن إتيانهم من غرب المدينة ومن أسفلها إيمانا وتسليما لله تعالى، ثم أعدوا ما يستطيعون وحفروا الخندق. وهذا هو الإعداد المادي، حفر الخندق. عند ذلك أنزل ربنا الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا عظماء لم تروها. إذن من ينصر بالرياح والملائكة؟ أليس من الأولى أننا نسير على ما طلب منا؟ ما دام النصر بالرياح، الرياح ما يمكن تهزم، الملائكة جبريل يمكن أن يضع جناحه تحت الأرض ويقلبها بمن عليها. لذلك قال أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح رمتهم بالحصباء، والجنود بثوا في قلوبهم الرعب والخوف حتى خرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين. إذن حري بنا أن نتدبر هذا الكتاب وأن نجعله منهجا لحياتنا لنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. هذا أمر لا بد منه إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا. والله جل وعلا لا غيره يؤيد ويقوي بنصره من يشاء من خلقه. إذا أراد أن ينصر إنسانا أو جهة أو قوما نصرهم، يؤيدهم ويوفقهم. ولذلك إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم إيش فمن الذي ينصركم من بعده. إذن ولذلك جاء في الآية يرونهم ترونهم فئتين، فالكلام محتمل، يرى هؤلاء هؤلاء، أو يرى اليهود هؤلاء، أو يرى الكفار المسلمون، أو يرى المسلمون الكفار، أو يرى اليهود الطائفتين. لذلك الأسلوب محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والله جل وعلا يقوي ويؤيد بنصره من يشاء. وقد بين من شاء أن يؤيده، وهو من وفقه لاتباع منهجه الذي رسمه. من سلك المنهج الذي رسم له الله يؤيده. قال إن تنصروا الله ينصركم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يضيع أجر. إذن نحن لابد أن نسلك هذا المنهج حتى نعز ونقوى في دنيانا ونرحم في أخرانا. الله غالب وما أردناه عنده، والله جل وعلا إن في ذلك، والله يؤيد بنصره من يشاء تأيده. قليل كثير ضعيف يؤيد من يشاء، ولذلك الرسل لازم تؤيد إذا أمرت بالقتال. إذا أمر الله رسله بالقتال لا بد أن ينتصروا، لا بد العاقبة تكون للرسل. لكن إذا لم تؤمر الرسل بالقتال قد تقتل، كما قتل زكريا ويحيى، لكن لم يؤمروا بالقتال. أما إذا أمر الرب رسله بالقتال لا بد أن ينتصروا، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، ثم قال فيقتل أيش أو يغلب، فجعل القتل قسيم للغلبة، والله قال وإن جندنا لهم الغالبون. إذن الرسل لا تقتل في المعارك، لكن يكون الحرب بينها وبين أعدائها سجال، لكن العاقبة تكون للرسل. أما وكأي من نبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير، هذا استدلال أعم المحل الموقع، لأنه قد تقتل الربيون ولكن ليس في المعارك. أما الرسل إذا أمرت بالقتال لا تقتل، أما قد تقتل في غير المعارك فيكون هذا استدلال أعم من محل الموقع فلا يكون في محله. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذه الآية في الجزء الأول من أضواء البيان عند قوله تعالى في آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، أو قتل معه ربيون، قراءة نافع. تكلم على الموضوع وبين وأتى بالنصوص فيه جيدها. إن توكيد في حرف جر، ذلك المشار إليه المتقدم، لعبرة لدلالة وحجة وبرهان لأولي العقول والبراهين الساطعة، حيث يعلمون أن الله تعالى هو الرب وهو القادر، وأن الله يفعل ما يشاء، وأن الذي يكفر به مآله إلى العطب في الدنيا والأخرى. إن في ذلك الذي قصص عليكم وبين لكم لدلالة واضحة وبرهان لأولي العقول، لأولي البصائر والعقول الذين يستفيدون مما يقال لهم وتنفع فيهم النصيحة. ثم أشار إلى المعوقات الكبيرة، هذه الأمور التي ذكرت هي التي تحب في الدنيا، ذكر ثلاثة والثالث وضحوا. زين للناس حب الشهوات، إذن الشهوات محببة للنفس. بعدين بيّن هذه الشهوات من النساء والبنين، بعدين قال والأموال الكثيرة القناطير المقنطرة، بعدين قال من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لا، الأموال قسمها إلى خمسة أقسام. القناطير المقنطرة هذه محببة للنفوس، وكل المشاكل وراها مال أو بنين أولاد، ولذلك كل المشاكل إما المال ولا ولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. زين، من المزين؟ كثير من العلماء قال الله، وبعضهم قال المزين الشيطان، الشيطان زينها. الله جعل في قلوب الناس محبة هذه الأمور للبقاء،
لأن محبتها هي نوع من تهيئة الإنسان ليبقى ولا يهلك. والشيطان ركب ما جعل في النفوس فجعل الناس يحاول أن يقودهم لما حرم من هذه الأمور. إذن الله جعلها محببة غريزة للبقاء، والشيطان ركب تلك الغريزة وحاول أن يجرها إلى ما حرم ليهلك بني آدم، كما قال جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم، يعني يذكر جل وعلا عن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك لما علم أن آدم كان سببا في خروجه من الجنة، وعلم كرم ربه وأنه يعطي لكل سائل سؤلة، قال إبليس: ربي إيش؟ أنظرني حتى نفعل الأفاعيل في بني آدم. ربي إيش؟ أنظرني، أمهلني إلى يوم القيامة. قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، بس إلى وقت النفخ في الصور، أما بعد ذاك لا. قال: فبعزتك لأغوينهم. وقال: فلآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريق. وأخبرنا الله بخطبته المشهورة أبعد هذا عذر؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم إيش؟ وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم كذبت عليكم، ووعدتكم فأخلفتكم، أخلفتكم كذبت عليكم. طيب لكن ما كان لي عليكم من سلطة، ما عندي قوة ولا عندي جيش، نقول لك تعال تعال، الآخرة متأخرة، تعال للشهوة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، تعال. وكل واحد نأتيه من الجهة الضعيفة، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. الذي ضعيف في الشهوة نأتيه بالشهوة، الذي هو ضعيف في الشبهة نأتيه بالشبهة، الذي ضعيف من الجبن نأتيه بالخوف، الذي ضعيف من المال نأتيه بالمال. كل واحد نأتيه بإيش؟ بجانب الضعف عنده، نقول له تعال تعال. وبعدين فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، والله لا عذر بعد هذا. إذن زين للناس، الله تعالى جعل هذا غريزة في الإنسان من النساء. النساء محببة للنفوس، الأزواج، جعل منها زوجها ليسكن إليها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. مسكين مسكين رجل لا زوج له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها. النساء هذه محببة للنفس لبقاء الحياة، لبقاء النسل، لأنه راه تبعات لا يعلمها إلا الله: بيت ونفقة ومهر وأولاد وحقوق وتعب. فلو لم يكن في النفس هذا الميل القوي لم يتزوج أحد، لكن هذا تدبير يدبر الأمر الخفي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. ذلك المسلمون يحترمون المرأة ويكرمونها ولا يتركونها تسافر إلا مع ذي محرم، ويحافظون عليها ولا تتزوج إلا بولي، ولا تترك تخلو بالرجال. أما هم يضعون النساء على البضاعة، يجعلون يقولوا المرأة تحترم، كيف تحترم وكل البضائع مصورة عليها النساء؟ هذا احترام؟ أغلب الآن البضائع تصور عليها ماذا؟ لماذا؟ أليس هذا إهانة؟ إذن النساء محببة إلى نفوس الرجال لأجل البقاء. ولكن الله أحل النكاح وحرم الزنا، وجعل لنا في الحلال غني عنش، وأعطى لمن كان عنده قوة أربعة: مثنى وثلاثة وربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فاكتفوا بواحدة أو اكتفوا بما أعطاكم الله بملك اليمين. ملك اليمين الآن يكاد يكون إيش؟ لأن المسلمين مستضعفون. أيوة، ملك اليمين لك أن تأخذ ما تشاء بملك اليمين. ولذلك استدل بعض العلماء بأن أصل النكاح الإباحة إذا تجرد عن التوابع، أما النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجب لمن تحقق من العنت، ويكون حرام لمن تحقق أنه لا يستطيعه ويعصي في من تزوجه، ويكون مندوب، ويكون مكروه، ويكون مباحا. والأصل فيه إذا تجرد من القرائن إذا لم تأتيه دواعي أن يكون مباحا لقوله أو ما ملكت أيمانكم. والاكتفاء بملك اليمين هذا مباح كما ذكر ذلك ابن رشد في مقدماته. والنكاح مرغب فيه، ووعد من تزوج أنه يغنيه، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما في شيء أكبر وسبب للغنى مثل الزواج، لأن الله هو الرزاق. إذا تزوجت الزوجة يأتيها رزق والولد يأتيه رزقه. والله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله لا يخلف الميعاد. إذا زين للناس حب الشهوات، دائما الشهوات محببة إلى الناس من النساء، والنساء يتزوجن لأربعين، تنكح المرأة لأربعين: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني نجحت وفزت. هذه أسباب النكاح. والإنسان يمكن ليس بمستحيل أن يرى امرأة فيها الصفات الأربعة، ليش ما يبحث ويحصل امرأة ذات دين ذات حسب ذات جمال ذات إيش مال، لا يضر، لكن ذات الدين هي المقدمة. فوفر بذات الدين. والله بيّن النكاح وأحكامه والعشرة وماذا ينبغي، ووصى على النساء حتى في آخر عهده بالدنيا قال استوصوا بالنساء خيرا لا يكرمهن إلا كريم، خياركم خياركم لأهله. إذن هؤلاء النساء محببات للنفوس، وينبغي للمسلم أن يستغني بالحلال، لأنه ما فيه امرأة إلا وفيه امرأة أجمل منها، إذن لا تنتهي. إذن الإنسان العاقل يكتفى بالحلال الذي أعطاه الله ولا يبقى ينظر إلى غيرها، فلا ينتهي الأمر ويبقى مشوش البال. فأحسن لك أن تستغني بما وتعف نفسك بما أعطاك الله وتغض بصرك. إنك إذا أرسلت طرفك رائدا أسلمتك المحاج، فلا أنت مستطيع أن تنال كل ما رأيت، ولا أنت صابر عن بعضه فتقع في الورطة. فلذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والسعيد من أعفه الله بما أعطاه من الحلال واستغنى به. والبنين، البنين الأولاد الذكور، لأنهم امتداد الإنسان وعز له وبقاء له. أما البنات فهما عند العرب كنا مسكينات يؤدن، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما لأبي طلحة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نريد البنينا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه سودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. والمرأة والرجل كل منهم طيب، وكل منهم إذا صلح ينفع، وإن كانت الذكورة تختلف على الأنوثة، لكن الصالحات قانتات حافظات للغيب. فالمرأة الصالحة خير الدنيا، خير ما في الدنيا المرأة الصالحة. فالبنين أيضا محببون إلى النفوس. نعم. ولذلك من ربى اثنتين أو ثلاثة ضمنت له الجنة، من جاءته بنات ورباهن تربية صالحة وأنفق عليهن إنفاق وأكرمهن يعني له الجنة. أما الذي يقوم من الرجال ويعضل بناته ليأخذ وظائفهم هذا أمر شنيع. المرأة لا ينفعها إلا الزوج، النساء لا ينبغي أن تمنع المرأة عن زوجها. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إيش إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أما ولي المرأة يعضلها فهذا لا يجوز، وبالأخص يعضلها لأجل مالها، هذا عيب، هذا لؤم، هذا جرم كبير، لا يجوز هذا ولا ينبغي. ومن رأيته يفعلها فقل له اتق الله. المرأة تحتاج إلى زوج وتحتاج إلى أولاد واحتاج إلى من يعفها، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثرت الأطباق وقرب البعيد، وأصبحت بعض القنوات تعرض أشياء الله أعلم بها. فلا ينفع إلا الإحصان. فالمرأة إذا جاءها من يرضى ينبغي أن تزوج بعد البلوغ، المرأة تزوج ولا تمنع، إلا إذا لم تجد من يخطبها. والصلحاء ليس عيبا أن يطلبوا لبناتهم. عمر قال لعثمان تأيمت حفصة أتتزوجها؟ فقال له ننظر، قال له الآن لا أستطيع. قال لأبي بكر أتتزوج حفصة؟ فسكت عنه أبو بكر. فغضب عمر قال كيف أعرض عليها بنتي ولا يخاطبني؟ فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال له يمكن وجدت علي، لأنك عرضت علي حفصة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولا أريد أن نفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان عنده ولية ليس عيبا أن يعرضها على أهل الفضل ممن يراهم أهل، ليس عيبا، ما ليس عيب، هذا من المروءة. ومن الأمور التي الحقيقة ينبغي أن يحذر منها الغلاء في المهور، هذا مضر للزوج ومضر للزوجة ومضر لبناء الأسر، والتكاليف الزائدة هذا لا ينبغي للعقلاء أن يفعلوه. ينبغي أبركهن إسارهن مهورا. صحيح أن عمر أراد أن يحدد المهور فجاءته امرأة وقالت له ليس ذلك لكن لكم، الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، فسكت. لكن الأولى أن تكون ميسرة ولا تكون بهذه الطريق، حتى نعف أبناءنا وبناتنا وحتى يكثر النسل. وهذا من أقوى ما يقوي الأمم، أن تكون الأمة أفرادها عديدة فيكثر الأذكياء والأطباء والمهندسون ويكثر الرياضيون فتقوى الأمة. وكل ما قلت الأمة كل ما ضعفت وتسلط عليها أعداؤها. إذن والبنين محببين للنفوس. ثم قال والقناطير المقنطرة. قناطير جمع قنطار، والقنطار الماء الكثير، المال الكثير، قيل 1200 وقيل 12000 وقيل، المهم القنطار المال الكثير. المقنطرة المجمعة، هذه القناطير المقنطرة مما لا من الذهب والفضة. الذهب هذا أنفس المعادن، الذهب وهو رؤوس الأثمان، من الأزمان الغابرة رؤوس أثمان الذهب والفضة، لذلك هم أصول الربا. بعدين قال الخيل المسومة السائمة التي لا تعلف، أو المعلمة، أو الأصيلة التي هي من من الأنواع العتيقة المعروفة بذلك. والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث الحبوب بأنواعها والفواكه بأنواعها والزروع بأنواعها كل ذلك متاع الحياة الدنيا. أما ما بعد ذلك فهو الباقي وهو العز. فلا تغتروا يا سامعون بما جبلت عليه النفوس من محبة هذه الأشياء، فإنها زائلة ومضمحلة. والدنيا قل متاع الدنيا، سمى ما في الدنيا متاع، والمتاع هو ما تستعمله وترميه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ذلك الذي ذكر من هذه الأشياء المحببة للنفوس وتقل فيها، هذه متاع. والله جل وعلا عنده حسن المرجع والمآل، فإذا هذه الأمور لم يخالف فيها من حبها فيجد حسن المرجع عند الله تعالى. ثم بين ما هو أحسن من هذه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية سدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.